الحمد لله رب العالمين، يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا ستار العيوب استر عيوبنا، يسر أمورنا واشرح صدورنا، شاف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال عنه أعلم الناس به صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من الناس. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف في أصحابه وقال، قال هذه الكلمات الخمس يعرف الناس بربهم ويشير إلى عظمة خالقهم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يخفض القسط ويرفعه، أي يخفض الميزان ويرفعه، ميزان الأعمال المرفوع إلى الله، وميزان الأرزاق النازل إلى الخلق. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، فلا يشبهه شيء في رفع الأعمال إليه أو علمه بها، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. حجابه النور، حجابه عن خلقه نور يمنعهم من رؤيته، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لكنهم يوم القيامة ينشؤون خلقا له القدرة على رؤية الخالق جل جلاله، وإن لم تكن لهم القدرة في الدنيا لخلق الأجساد محدودة. يا ربنا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك وبحمدك وتباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الأجل وقرب من الساعة وضلالة من الناس، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأنقذ به من الضلالة إلى الهدى. يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمته: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعله أن تصيبكم نفحة فلا تشقون بعدها أبدا. إن لربكم في أيام دهركم نفحات، دفعات من الرحمة وحثيات من العطية والمغفرة، ألا فتعرضوا لها. فله خصوصيات، فطوبى لمن تعرض لتلك النفحات وبقي مرابطا في ميدان الطاعات حتى يجده الله دائما حيث أمره ويفقده دائما حيث نهاه. لعله أن تصيبكم نفحة فلا تشقون بعدها أبدا. اللهم اغفر ذنوبنا وامح شقوتنا وتول أمرنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا شفيعنا عند الله ويا معلم الناس الخير، لقد بعثت رحمة للناس، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، ورزقنا الله اتباعك ومحبتك والسير على خطواتك يا رب العالمين. ارحمنا واستجب دعاءنا، وصل على نبينا في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، واستفتح بالذي هو خير: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إخوتي في الله وأحبابي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفحات ربنا تتوالى من الشهر الحرام رجب إلى شهر شعبان الذي يغفل عنه الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقع بين الشهر الحرام وبين شهر الصيام، ونحن في شهر شعبان، هذا الشهر الذي كان عليه الصلاة والسلام يشير إلى غفلة الناس عنه، هذا الشهر الذي كان صلى الله عليه وسلم يصوم فيه كما يصوم في غيره الأيام البيض، حيث كان يداوم على صيامهن 13 و14 و15 من كل شهر هجري، الأيام البيض التي يكون فيها القمر بدرا. والأيام البيض في شهر شعبان منها يوم النصف، فهو 15 من شهر شعبان. ووردت ثمة أحاديث كثيرة تدلنا على تلك النفحات في أيام الله. من هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام ما أخرجه النسائي والإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وهو الحب ابن الحب أسامة ابن زيد بن حارثة، قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، أي تكثر من الصيام في شعبان أكثر من غيره من الشهور، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه، شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، مزية وخصوصية لهذا الشهر بين غيره، كما للاثنين والخميس مع غيرهما من الأيام، حيث لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام الاثنين والخميس فقال: هذان يومان يرفع وترفع فيهما الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع فيهما عملي وأنا صائم. كذلك في شهر شعبان، إخوتي الكرام، لشهر شعبان مزايا كذلك. من هذه المزايا ما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في شهر شعبان، فخرجت فإذا هو في البقيع يرفع يديه يدعو ربه، يطلب منه الرحمة له ولأهل البقيع ولأمته. فلما رآني قال: يا عائشة، أخفت أن يحيف الله ورسوله عليك؟ هل خفت أن يجار عليك أو أن تظلمي؟ قالت: لا يا رسول الله، إنما ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شهر شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، يغفر الله لجميع خلقه في ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا لمشرك أو مشاحن. عندما ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس لا ترفع أعمال المتخاصمين ولا المتشاحنين. يقول الله عز وجل لملائكته: أنظروا عبدي المتخاصمين أو المتشاحنين لعلهما يصطلحان. لا ترفع أعماله. وعندما يطلع الله كما في بعض الروايات على خلقه ليلة النصف من شهر شعبان أو ينزل إلى سماء الدنيا، يغفر لجميع خلقه من المؤمنين، لوجود أصل الإيمان، لوجود أصل الاستسلام لله والخضوع له، إلا لمشرك. من داخله شرك أو خالطه فلا يغفر له. فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معه أحدا من خلقه تركه وشركه، فهو لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. والمشاحن المباغض الحاقد المخاصم، قلبه قد امتلأ بسواد الحقد والحسد وسواد الخصومة والظلم، فعمله موقوف ومغفرة الله لا تشمله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاح أو قاطع رحم أو مسبل أو عاق لوالديه أو مدمن خمر. رواه البيهقي في سننه. هؤلاء لا يغفر لهم لشركهم وحقدهم وشحنائهم وبغضائهم وقطع أرحامهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا إلى مسلم جره كبره وغروره وتعاليه إلى أن يسحب ثوبه وراءه، فالله لا ينظر إليه ولا يغفر له. ولا إلى عاق لوالديه الذي ارتكب أعظم الذنوب بعد الشرك، عقوق الوالدين، إيذاؤهما، عدم طاعتهما، عدم الإحسان إليهما. ولا إلى مدمن خمر الذي عصى الله ورسوله وارتكب من الأعمال والأفعال ما يذهب درة النعم وهي العقل، بها يكلف وبها يستقبل خطاب الله عز وجل فيتبع أمره ويجتنب نهيه، فيرتكب من هذه الموبقات أشدها. أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، تجر إلى سائر المنكرات والآثام. من داوم أو شربها أو فعلها فقد فتح أبواب الخبائث كلها، لا ينظر الله إليه ولا يغفر له في هذه الليلة، في ليلة النصف من شعبان. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو جله، وفي رواية إلا قليلا. لمن قوي على الصيام ووجد أنه يهذب نفسه، تشريع عام، ولكن بعض الصحابة كابن مسعود كان يضعف عن الصيام ويقول يضعفني عن الصلاة وقراءة القرآن، ونوافل الصلاة أفضل من نوافل الصيام، وطلب العلم كما قال الصحابة والأئمة الأربعة طلب العلم أفضل من نوافل الصلاة والصيام. ومن هنا رأى السلف الصالح والعلماء الأجلاء أن تعلم العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله ويبين لك طريق الوصول إليه والسعادة في الدارين أفضل من سائر النوافل، لأن العلم يكشف لك طريق العبادة الحقة فيوقفك على ما يرضي الله عنك ويرفع سخطه. وأما العبادة عن جهل فربما تضر أكثر مما تنفع. ومن هنا فضل العلم والتعلم والتعليم على سائر النوافل. إخوتي الكرام، هذه لمحة سريعة عن الشهر الذي نحن فيه وليلة النصف التي نحن قادمون عليها. فما حدث في شعبان؟ ماذا جرى من أحداث؟ أهم أحداث شعبان في عصر النبوة الكريمة حدث تحويل القبلة. تعرفون أيها الإخوة أن العرب في الجاهلية كانت تعظم البيت الحرام، ولكن تعظيمها للبيت الحرام ما كان عن توحيد ولا كان عن اتباع دين صحيح، إنما ورثوا ذلك عن آبائهم وأجدادهم وهم سدنة البيت وخدمته وأهل السقيا في الحج. فلما بعث عليه الصلاة والسلام أراد الله أن يجرد المسلمين من شوائبهم الجاهلية، فقد كان تعظيمهم للبيت مشوبا بالشرك والأوثان، فقد كان على ظهر الكعبة وفي داخلها 360 صنما، أصنام من خشب وحجارة تعبد مع الله ويشرك المشركون فيها مع الله، فأي تعظيم للبيت منهم يرضاه الله؟ إن الله لا يرضى أن يعظم البيت مع الشرك بالله. فلما بعث عليه الصلاة والسلام ثم فرضت الصلاة بعد ذلك كان الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، إلى القبلة الأولى للأنبياء حيث كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، أرض النبوة وأرض الوحي ومسرى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا النزع للعرب الذين أسلموا من التوجه إلى البيت الحرام إلى التوجه إلى المسجد الأقصى دلالة وحكمة. أما الدلالة فهي أن هذا البيت المسجد الأقصى أصبح ضمن رعاية وعناية ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورث النبوة من إخوانه الأنبياء الذين سبقوه، وكان خاتمهم وأفضلهم، فتوجه بأمر الله إلى قبلته. وتوجه المسلمون طائعين لله تاركين لما ورثوه من آبائهم وأجدادهم من تعظيم البيت الحرام أعظم التعظيم، والتوجه إليه بالطواف والعبادة. لماذا؟ حتى يصوغهم الله خلقا آخر، خلقا في إيمان صادق خالص صاف لا تشوبه شائبة، حتى يكون توجههم إلى حيث أمر الله لا إلى حيث اعتادوا. وبعد سنة ونصف، بعد سنة ونصف ما يقرب من 18 شهرا، جاء الأمر الإلهي لنبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأن يتوجهوا إلى البيت الحرام. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء ينظر يسأل الله أن يوليه المكان الذي يحب، بعد أن ولاه المسجد الأقصى هذه الفترة كأنه يتطلع إلى أمر جديد استشعره: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وفي هذا التحويل أيها الإخوة حدث ما حدث بين المشركين وبين اليهود. قال المشركون: لقد رجع إلى البيت الذي نعظمه، فلو كان توجهه إلى بيت المقدس صحيحا لما رجع إلى البيت الذي نعظمه، وسيرجع إلى الدين الذي نعظمه، دين الشرك والوثنية. وقال اليهود بعد أن غضبوا أشد الغضب في تحول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن القبلة إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى المسجد الحرام، قالوا: لماذا فعل هذا؟ لو كان توجهه إلى المسجد الأقصى أولا صحيحا لبقي متوجها إليه ولما توجه إلى المسجد الحرام، ولو كان توجهه الأول باطلا لما قبلت عبادته ولا عبادة من تعبد. فنزل ما نزل مما سمعتم من الآيات الكريمة التي تكشف للناس جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوجه إلى مكان من تلقاء نفسه، ولا يختار المسجد الأقصى أو المسجد الحرام لشهوة أو عادة أو رغبة، إنما هو نبي الله ورسوله رهن الإشارة وطوع الأمر، أينما يأمره ربه يتوجه. أمره أولا لحكمة أرادها أن يتوجه إلى المسجد الأقصى فتوجه، ما يقرب من 16 شهرا أو سنة ونصف على الروايات. ثم أمره بعد ذلك أن يتحول إلى المسجد الحرام فتحول، فهو نبي الله يفعل ما يأمره الله سبحانه وتعالى. وكان لهذا التحويل أيها الإخوة من الحكم أن يجعل الله المسلمين في استقلالية، في ذاتية، في مخالفة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى في اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة المرحومة أفضل الأشياء وأعظم الأزمنة والأمكنة. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه يهودي فقال: السام عليك. والسام بمعنى الموت. فحرف اليهودي كلمة السلام إلى السام. فماذا قال له رسول السلام صلى الله عليه وسلم؟ قال: وعليكم وعليكم. ثم خرج ودخل ثانية للإغاظة والإغضاب وتنفيث الحق: السام عليك يا محمد. فقال: وعليكم. وأم المؤمنين تسمع سلامهم ودعاءهم، وتسمع ما يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول رضي الله عنها: فهممت أن أجيب في الأولى فسكت، ثم هممت في الثانية فسكت، ثم لما دخل الثالثة وقال: السام عليك يا محمد، قلت: السام عليكم وغضب الله ولعنته يا إخوان القردة والخنازير. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها فقال: مه يا عائشة، اسكتي، تمهلي، لقد قالوا قولا وقلت قولا، رددته عليهم ولم يضرنا قولهم شيئا، وإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. أي رد أعظم من هذا؟ وأي خلق أجل من هذا؟ لقد استحق أن يصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يخاطب اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة، وجاءوا يحيونه بغير ما حياه الله، يخاطبهم بكلام لطيف وكلام رفيق، فيرد عليهم ما قالوا بغير فحش أو تفحش، بغير سوء أو أذى. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله؟ هذه تحيته التي قالت لهم أم المؤمنين: أتحيون رسول الله بما لم يحيه الله؟ الله قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأنتم تقولون السلام عليك؟ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. إخوتي الكرام، تحويل القبلة يوقفنا على عظمة الله وعظمة خلقه وعظمة ما عظمه من أماكن هذا الخلق، عظمة المسجد الحرام وعظمة المسجد الأقصى وعظمة مسجده صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاث إخوة فريدة في المساجد، لا تشد الرحال لمسجد بقصد العبادة إلا إلى واحد من هذه. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. إن تحويل القبلة لا يوقفنا على شرذمة الآفاق المتجمعين غصبا وعدوانا وإيذاء وظلما، المغتصبين لمسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي، الذين فرضوا أنفسهم بالقوة المادية والتآمر العالمي على اغتصاب أرض المسلمين وتدنيسها، واليوم يعرضون تقسيم المسجد الأقصى، أن يقسم المسجد ذاته، أن يقسم ويهان، وأن تتحول الذلة التي ضربها الله عليهم إلى المسلمين. وكيف يكون ذلك وما ضرب الله من الذلة على قوم لا يغير، ولكن المسلمين الذين يستشعرون بقوة اليهود وصلوا درجة من التمزق والتشتت والضعف، رأوا فيه ضعف اليهود قوة وذل اليهود عزا، ولا يمكن أن تتغير النظرة وترجع الأمور إلى نصابها إلا بالتمسك بحبل الله المتين والاعتصام بعروته الوثقى والرجوع إلى الله والمصالحة مع الله، الرجوع إلى الدين الذي رآه الجاهلون رجعية، الرجوع إلى أحكام الشريعة التي رآها الحاقدون تأخرا لا يستقيم مع العصر الحديث. الدين عند الله هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكما قال الفاروق عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، فاتقوا الله العظيم حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه. تزود ابن آدم، تزود من الدنيا، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه من حيث لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود لدنياك، تزود من دنياك لآخرتك عملا يرضاه، واعلم أنه لا يضر وينفع، ويصل ويقطع، ويفرق ويجمع، ويعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم جنه وإنسه، قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين. صل عليه يا مولانا صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم ارض عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، إنهم هم المفلحون. اللهم ارض عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة، وعن بقية الآل والقرابة والأزواج والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا يا لطيف يا خبير يا غفور يا رحيم. اللهم تول أمرنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم فك أسرنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة غنيمة لنا من كل خير، واجعل الممات راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام أعداء المسلمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.